بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم أن الآنية الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال تعالى منكرا على الذين يحرمون ما أحل الله بغير برهان: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. فجميع الأواني الأصل فيها الحل والإباحة، سواء كانت من الصفر النحاس أو الحديد أو الخشب أم غير ذلك. استثنى رحمه الله قال: إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم. الضمير هنا يعود إلى الكفار، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تسلية للمؤمنين مما فاتهم أو يفوتهم من نعيم الدنيا، ولبيان أن الكفار لعدم مبالاتهم بأوامر الله عز وجل يستحلون محارمه. ولهذا قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهم يتمتعون بها في الدنيا، ولكنهم يحرمون منها يوم القيامة. ومن هذا الحديث ومن أمثاله أخذ العلماء قاعدة فقهية مفيدة، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويدل عليها قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. إذن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما لو قتل مورثه ليستعجل الإرث، أو قتل الموصى له الموصي ليستعجل الوصية. ولكن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه مقيدة بما إذا تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم، أما إذا تعجله على وجه مباح فإنه لا يحرم منه ولا حرج في ذلك. كما لو طلب الفقير أو طلب المستحق للزكاة من الغني أن يعجل زكاة ماله، فإنسان مثلا تحل زكاته في رمضان، فجاء إليه فقير فقال: أعطني من الزكاة. قال: إذا حال الحول أعطيتك. فطلب منه أن يعجل زكاة ماله، فهنا تعجل شيئا قبل أوانه ولكنه على وجه مباح فلا يحرم منه. ولهذا قيل: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. فقول على وجه محرم احترازا مما إذا تعجله على وجه مباح. فهذا الحديث يدل على أن على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأن ذلك من كبائر الذنوب، كما جاء في الرواية الأخرى: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم،
أحسن الله إليكم.
ودل هذا الحديث وما قبله على أن جميع الأواني حلال حتى أواني الكفار، فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما علم نجاسته. وبناء على هذا تكون أواني الكفار على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما علمنا طهارته فالحكم أنه مباح، والحكم الثاني ما علمنا نجاسته فلا نأكل فيه حتى نطهره، والثالث ما جهل حاله فالأصل فيه الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو
طيب. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وهذا الباب اختلفت عبارات العلماء في ترجمته، فمنهم من قال باب آداب قضاء الحاجة، ومنهم من قال باب الاستطابة، ومنهم من قال باب الاستنجاء والاستجمار. والمعنى أعني ما دل عليه أو مدلول المعنى متقارب. وهذه الشريعة بحمد الله شريعة كاملة في عقائدها وفي عباداتها وفي أخلاقها وفي آدابها، فما من شيء يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم إلا جاءت هذه الشريعة ببيانه. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما سخر المشركون كما في حديث سلمان، لما سخر المشركون وقالوا لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء. يستحب، المستحب والمسنون والمندوب عبارات مترادفة عند أكثر العلماء، فإذا قال يسن، يستحب، يندب، فهو بمعنى المطلوب، المطلوب المرغب فيه من الشارع، ولكنه ليس على سبيل الوجوب. وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين المستحب وبين المسنون، فقالوا: المسنون ما ثبت بنص، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. ولكن جمهور العلماء على أنه لا فرق بينهما. يستحب إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأن إذا الشرطية، أو بعبارة أعم، الشرط الداخل على الفعل، الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية بل وفي اللغة العربية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمعنى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، فعبر عن الفعل بالإرادة لقرب وقوعه. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، عبر عن ذلك بالقيام لقرب وقوعه. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع والتلبس بالفعل، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقوله كان إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب أو في أثناء الخطبة؟ الجواب الثاني، فالشرط الداخل على الفعل هنا المراد به الشروع والتلبس. الوجه الثالث من أوجه الشرط الداخل على الفعل أن يكون المراد به الفراغ والانقضاء والانتهاء، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم. ليس المراد إذا قضيتم أي إذا أردتم أن تقضوا، وإنما المراد إذا فرغتم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أو المراد إذا تحقق الشرب؟ الثاني. يقول: يستحب إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل، أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فاليمنى تقدم لما فيه الإكرام والإجلال، واليسرى تقدم لما فيه الأذى. قال: ويقول بسم الله، أي بسم الله أدخل. اللهم إني أعوذ بك. اللهم أصلها يا الله، أصل اللهم يا الله. حذفت منها ياء الندى لأن أصلها يا الله، وعوض عنها عن ياء الندى بالميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. إذن اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر، ولم يقل ما الله ما اللهم، وإنما قيل اللهم. لماذا؟ تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، وهذا هو الأكثر، أن يقال اللهم ولا يقال يا اللهم. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. ومن الشاذ قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم أي اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك. يقال عاذ ولاذ، عاذ به ولاذ به، فعاذ في الشر وما يخاف منه، ولاذ في الخير وما يؤمل. إذن عاذ أو العياذ يكون في الشر وما يخاف منه، واللياذ يكون في الخير وما يؤمل. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث فيها روايتان أو فيها وجهان: الخبث بضم الخاء ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. أعوذ بك من الخبث والخبائث، روي بالإسكان وروي بالضم، فعلى رواية أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، والخبث والخبائث تعوذ بالشر وأهل الشر، وهذه الرواية أعم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إيش بعدها؟ لا عندي خلص.
وإذا خرج منه قدم اليمنى.
نعم، وإذا خرج قدم اليمنى، لأنه انتقل من مكان مفضول بل مكان مؤذ إلى مكان أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أن اليمنى، أن اليسرى تقدم للأذى، اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى ذلك. فهنا ثلاثة أشياء: أذى وما ليس بأذى وإكرام. فالإكرام وما كان إجلالا تقدم اليمنى، والأذى تقدم اليسرى، وما ليس فيه إكرام ولا أذى تقدم أيضا اليمنى. نعم.
وقال غفرانك.
نعم، وقال غفرانك، أي أسألك غفرانك، أسألك غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ولكن ما مناسبة قول هذا الذكر غفرانك بعد الخروج من بيت الخلاء أو من قضاء الحاجة؟ قال بعض العلماء المناسبة أنه يستغفر الله عز وجل من انحباسه وقت قضائه للحاجة أو وقت بقائه في بيت الخلاء عن ذكر الله، فهو إذا دخل بيت الخلاء انحبس عن ذكر الله، فإذا خرج قال غفرانك يسأل الله عز وجل أن يغفر له مدة انحباسه عن ذكره. ولكن هذا القول ضعيف، يضعفه أنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وانحبس عن ذكر الله بأمر الله. وقيل إنه يقول غفرانك، غفرانك لئلا، يعني يسأل الله عز وجل المغفرة لئلا يكون مقصرا في شكر نعمة الله عز وجل، لأن خروج الخارج من الإنسان نعمة من الله، ولهذا لو انحبس هذا الخارج لتأذى، فكونه يخرج منه هذا نعمة، أو هذه نعمة من الله تستوجب الشكر، فيخشى أنه قصر في شكر الله فيقول غفرانك. وقيل إن المناسبة أنه لما تخلص من الأذى الحسي وهو الخارج تذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي، فسأل الله عز وجل مغفرته، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو أن يقال إن مناسبة قول غفرانك أن الإنسان لما تخلص من الأذى الحسي وهو خروج هذا الخارج تذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي، فسأل الله عز وجل أن يغفر له تلك المعاصي والذنوب. وقد روى ابن أبي شيبة أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يخرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني مضرته، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني مضرته وأبقى في منفعته. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، يحمد الله عز وجل أنه أذهب عنه هذا الأذى وعافاه منه، والأذى المراد به هنا الأذى الحسي. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
نعم، يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وقد ورد ذلك في حديث عن سراقة رضي الله عنه، وفي صحته نظر، ولكن قالوا إن اعتماده على رجله اليسرى أسهل في خروج الخارج، يعني عللوا بتعليل وهو أنه أسهل في خروج الخارج. نعم.
ويستتر بحائط أو غيره.
نعم، يستتر بحائط أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. وقوله فليستتر هذا أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فالوجوب في ستر العورة وهو أنه يجب أن يستر عورته، والاستحباب في ستر البدن. فها هنا أمران، أولا أن يستر عورته، يعني إذا أراد أن يتخلى عند الناس أو في مكان فيجب أن يستر عورته، ويستحب أن يستر بدنه بأن يكون قضاؤه للحاجة خلف حائط أو خلف شجرة أو نحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يسر الله تعالى هذه الأمور بهذه الأبنية المخصصة لذلك. نعم.
ويبعد إن كان في الفضاء.
نعم، ويبعد إذا كان في الفضاء، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته وكان عنده ناس وكان في فضاء فيبعد، يعني يتوارى، أولا سترا لعورته، وثانيا لئلا يتأذى الناس برائحته وما يخرج منه، فدفعا للأذى، لإيذاء الناس بالرائحة يتوارى ويبعد، وكذلك أيضا لأجل أن يستر عورته من أن يراها أحد.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، لا يحل له، نفي الحل يستلزم الحرمة، أي لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، والمراد الطريق المسلوكة التي تقرعها الأقدام، أما إذا كانت الطريق قد هجرت ولا يقرعها أحد فلا حرج، هذا واحد. الثاني أيضا في ظل الناس أو تحت شجرة مثمرة، والضابط في هذا أن كل موضع ينتفع الناس به، كل موضع ينتفع الناس به إما جلوسا واستظلالا أو لغير ذلك فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه، لا يجوز أن يتخلى فيه، لأن هذا من إيذاء المسلمين. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، متفق عليه.
نعم، ولا يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، لا يجوز أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة تعظيما للقبلة، ولكن يشرق أو يغرب هذا في حق أهل المدينة، أما في حق غيرهم فيتجه شمالا أو جنوبا، المهم أنه يجتنب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.
قال رحمه الله فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء.
فإذا قضى حاجته يعني من بول أو غائط عزكم الله استجمر ثلاثا، لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فيستنجي استنجاء يكون منقيا. قال العلماء وعلامة الإنقاء، علامة الإنقاء عود خشونة المحل، علامة الإنقاء عود خشونة المحل. يقول ثم استنجى بالماء، يعني أنه يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، وهذا في الواقع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، فالمراتب بالنسبة للاستنجاء والاستجمار المراتب ثلاث. المرتبة الأولى الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بحيث يستجمر أولا ثم يستنجي. ولا ريب أن هذه المرتبة أبلغ في الإنقاء والتنظيف، ولكنها لم ترد. وأما الحديث الوارد في قول الله عز وجل في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسئلوا عن ذلك فقالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية الاستنجاء، فالاقتصار على الاستنجاء فقط بحيث يستنجي بالماء. والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط. والفرق بينهما أن الاستنجاء إزالة الخارج بالماء، والاستجمار إزالة الخارج بحجارة أو مناديل أو غير ذلك. نعم. قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، أي أنه لا يلزم الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل لو اقتصر على أحدهما حتى مع وجود الآخر، فيجوز مثلا أن يقتصر على الاستجمار مع وجود الماء أو الاستنجاء مع وجود الماء، ولكن لا ريب أن الاستنجاء أبلغ في الإنقاء والنظافة.
قال رحمه الله: ولا يستجمر بالغوث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم. يقول: لا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الروث والعظام إما أن يكون من حيوان طاهر أو من حيوان نجس. الروث والعظام إما أن يكون طاهرا أو نجسا، فإن كان الروث أو العظم نجسا فلا يليق بالإنسان أن يطهر المحل بنجاسة. إذا كان الروث نجس كروث حمار أو عظم ميتة فلا يليق أن يطهر الموضع بالنجاسة، لمعنه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن المقصود هو تطهير المحل، والنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. وأما إذا كان الروث طاهرا أو العظم طاهرا فإنه طعام الروث طعام بهائم الجن، والعظام طعام إخواننا من الجن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنهم يجدونه أوفر ما يكون عظما. روث البهائم التي ذكيت ذكاة شرعية كالإبل والبقر والغنم هي طعام بهائم الجن. إذن الروث والعظام، نقول الروث إذا أو العظام إذا كانت نجسة فلا يجوز الاستجمار بها، أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كما في حديث المغيرة: إنها ركس. وثانيا أن الاستجمار تطهير للمحل، والتطهير إنما يكون بما هو طاهر لا بما هو نجس. أما إذا كان الروث والعظام من حيوان طاهر فأيضا لا يجوز لعموم الحديث. وثانيا أن العظام طعام إخواننا من الجن، والروث طعام بهائمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذا ما له حرمة، يعني لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من كتب العلم التي تشتمل على القرآن والسنة أو كلام العلماء ونحو ذلك، لا يجوز. فكل شيء له حرمة وله احترام فلا يجوز الاستجمار به. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
طيب، يقول رحمه الله: فصل. إزالة النجاسة والأشياء النجسة. النجاسة هي عين، هي كل عين نجسة خبيثة يجب التخلي عنها. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله النجاسة بأنها كل عين حرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن. كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في عقل أو بدن، وإن شئت فقل كل عين يجب التخلي عنها. النجاسة تطهيرها كيف يكون تطهيرها؟ الجواب: النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على البدن. فإذا كانت النجاسة على الأرض كعلى فراش أو نحو ذلك، فإذا كان لها جرم وجب أولا إزالة الجرم، إزالة عين النجاسة، كما لو كان هناك عذرة عزكم الله أو دم متجمد مسفوح، فيجب أولا أن يزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء. فلو فرض أن فراشا وقعت عليه نجاسة، إذا كانت عين النجاسة لا تزال باقية فتجب إزالتها، وأما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة فإنها تطهر بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. والدليل على وجوب المكاثرة حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ومعلوم أن الذنوب أو السجل يعني الدلو أكثر من البول. وأما إذا كانت النجاسة التي على الفراش ونحوه رطبة يعني ماء ونحوه، فتجفف قدر الإمكان، تجفف. إذن إذا كانت النجاسة لها جرم يزال الجرم ثم تكاثر. إذا كانت النجاسة ليس لها جرم ولكنها مائعة رطبة، فحينئذ يجفف المحل قدر الإمكان. لماذا؟ لأنك لو صببت الماء والنجاسة رطبة فسوف تنتشر زيادة، فأنت أولا تجفف المحل بمناديل أو بإسفنج أو بغير ذلك، ثم تكاثر المحل بالماء. أما إذا كانت النجاسة على بدن أو ثوب ونحوه فإنها متى زالت زال حكمها، سواء زالت بغسلة واحدة أم بغسلتين أم بـ3. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، أن تزول عينها يعني عين النجاسة عن المحل بحيث لا تبقى. ثم قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس 7، فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استثنى رحمه الله قال: إلا في نجاسة كلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب. إذا ولغ، ومعنى الولوغ أن يخرج الكلب لسانه ليشرب، هذا الولوغ أن يدري لسانه أو يخرج لسانه ليشرب من الإناء. فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب أن يغسل هذا الإناء 7 مرات إحداها بالتراب. إحدى هذه الغسلات تكون بالتراب. وقد ورد في بعض الروايات أولاهن، وفي بعض أخراهن. والرواية والأرجح أن يكون التراب في الغسلة الأولى، أن يكون التراب في الغسلة الأولى، أولا لأن أكثر الروايات على ذلك، وثانيا أنك إذا وضعت التراب في الغسلة الأولى خفت النجاسة وانتقلت من كونها نجاسة مغلظة إلى كونها نجاسة متوسطة، لأن النجاسات من حيث الخفة والغلظ على أقسام ثلاثة. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب خاصة، فلا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، وهي خاصة بالكلب ولا يلحق بها غيره. وأما إلحاق بعض العلماء رحمه الله الخنزير وقالوا الكلب والخنزير يغسل سبعا، فهذا فيه نظر، لأن النص إنما ورد في الكلب خاصة ولا يقاس عليه غيره. القسم الثاني من أقسام النجاسات النجاسة المخففة، ومعنى مخففة يعني يكتفى فيها بالنضح والرش، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فالغلام الذي لم يأكل الطعام يتغذى على اللبن والحليب، إذا بال على ثوب أو نحوه لا يشترط أن يغسل، وإنما ينضح نضحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وسيأتي الكلام عليه. كذلك أيضا المذي، المذي يطهر بالنضح. القسم الثالث النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك كالبول. يقول إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، فلا بد من التراب ولا يجزئ عن التراب غيره مع وجوده. فمثلا لو أراد أن يغسل بصابون ونحوه نقول لا، ما دام أن التراب موجود فيجب، لأن الصابون ونحوه كالأشنان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه. ثم أيضا اكتشف الطب الحديث أن الكلب أعزكم الله إذا ولغ فإنه تخرج منه مادة تسمى الدودة الشريطية. قد ذكر الأطباء أن هذه الدودة لا يزيل أثرها ويذهب أثرها إلا التراب، فكان الغسل بالتراب متعينا في هذه الحال. يقول إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
نعم. يقول والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، يعني ما خرج من السبيلين من الآدمي، فكله نجس للأمر بالاستنجاء والاستجمار، وهذا محل إجماع بين العلماء. والدليل على ذلك كما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي قال أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. كذلك أيضا قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. جمهور العلماء رحمهم الله على أن دم الآدمي نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير كالنقطة والنقطتين والثلاث ونحو ذلك. والحقيقة أن القول بنجاسة الدم، القول بنجاسة الدم ليس عليه دليل صحيح صريح، وإنما هي ظواهر نصوص محتملة. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن دم الآدمي الأصل فيه الطهارة، الأصل في دم الآدمي سوى ما خرج من السبيلين الأصل فيه الطهارة، لأنه لا دليل على نجاسته، لكن الجمهور على ما تقدم. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح، فهذا الدم نجس بالنص والإجماع. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس، الشاهد قوله أو دما مسفوحا فإنه رجس. فهذه الآية تدل على أن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، كل نجس فهو حرام وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم مثلا حرام لكنه طاهر وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم أن يكون الشيء نجسا. يقول المؤلف رحمه الله: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الإنسان إذا ذكى البهيمة فالدم الذي يخرج بغزارة عند الذبح هذا هو الدم المسفوح، أما ما يبقى في البهيمة ما يبقى في عروقها ونحو ذلك فهو طاهر، إنما الذي هو نجس هو الدم الذي يخرج منها عند الذبح. نعم.
قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وغوث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة.
نعم، ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، فكل حيوان يحرم أكله فإن بوله وروثه ومنيه وفضلاته نجسة، وكل حيوان يباح أكله فبوله وروثه ومنيه طاهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين اجتووا المدينة، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فكل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه كله طاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على بعيره، أدخل البعير إلى المسجد الحرام وطاف عليه، ومن المعلوم أن البعير لا يخلو من بول أو روث، يعني هل يتمكن يقول البعير حال الطواف يتوقف عن البول والروث؟ لا يمكن. فكونه عليه الصلاة والسلام يطوف على البعير مع جريان العادة بذلك يدل على هذا. أيضا مما يدل على جواز، مما يدل على طهارة ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، أمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطل الإبل. ومرابض الغنم لا تخلو من الروث ومن إيش؟ البول، فدل هذا على الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: والسباع كلها نجسة.
نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل حيوان يحرم أكله فالأصل فيه أنه نجس، يستثنى من ذلك ما يكثر تطوافه وتردده بين الناس بحيث يشق التحرز منه، مثل الهرة. فالهرة ما سوى بولها وروثها طاهر، يعني عرقها ريقها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك أيضا على القول الراجح الحمار، هو مما تعم به البلوى، فعرقه وريقه طاهر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يركبون الحمير، تارة يركبونها عريا وتارة يتقونها، فكونهم يركبونها عريا يعني يركب الإنسان وليس بينه وبين بدنها حائل يدل على طهارتها، لأنها أثناء سيرها لا تخلو من العرق. فدل هذا على أن كل حيوان يشق التحرز منه فعرقه وريقه طاهر. إذن القاعدة: كل حيوان يشق التحرز منه بحيث يكثر تطوافه بين الناس فإنه طاهر، يعني عرقه وريقه، إلا ما دل النص على تحريمه. يعني قد يقول قائل: الكلب مما يكثر تطوافه، لماذا لا نقول إن الكلب عرقه وريقه طاهر، نقول لأن النص ورد فيه بخصوصه، ما سوى ذلك الأصل فيه الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة.
نعم. يقول: وكذلك الميتات نجسة للآية الكريمة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فجميع الميتات نجسة، استثنى قال إلا ميتة الآدمي، لأن الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا كما دلت على ذلك السنة. قال: وما لا نفس له سائلة. معنى لا نفس له سائلة يعني أنه لا يخرج منه دم. والسمك والجراد، ما الذي ليس له نفس سائلة؟ مثل الذباب، البعوض، هذا ليس له نفس سائلة، ما يخرج منه يسيرا هذا لا يعتبر. فالذباب طاهر والبعوض طاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولو كان نجسا ما أمر بغمسه. والسمك والجراد، السمك والجراد طاهر وحلال حيا وميتا. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فمثلا لو فرض أن البحر لفظ أسماكا، فهذا السمك إذا وجده الإنسان ميتا فيجوز أكله، فالسمك حلال طاهر حيا وميتا، ومثله أيضا الجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجميع حيوانات البحر، والمراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج منه هلك، فهذا حلال طاهر حيا وميتا. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر.
طيب، أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها طاهرة، لما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل هذا على طهارتها. نعم.
ومن قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
نعم، مني الآدمي طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه. قال أهل العلم: وكون النبي صلى الله عليه وسلم، بل عائشة هي التي تفعل ذلك، كونها تغسل رطبه وتفرك يابسه يدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لكانت تغسله، فكونها تارة تفركه، لأن الفرك يبقى الأصل، فكونها تفركه تارة وتغسله تارة يدل على طهارته. نعم.
قال رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
طيب، هذا أيضا من النجاسة المخففة، بول الآدمي، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي يتغذى على الحليب واللبن، بوله نجس لكن نجاسته مخففة، يكتفى فيها بالنضح، والنضح معناه الرش، يعني أن يغمر المكان بالماء من غير فرك ولا دلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من ذلك، لماذا بول الغلام يرش خفف وبول الجارية يغسل؟ فقال بعض العلماء: إن الغلام يعني الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيبول فيشق. الإنسان إذا رزق بولد ذكر يفرح به لأنه امتداد لذريته. الإنسان الذي يرزق بالذكور، يرزق بأولاد ذكور، الذكور هم الذين يبقون نسله وذريته. أما البنات فهن وإن كن ينسبن له لكن ما يولد لهن ينسب إلى من؟ إلى أزواجهن. فأولاد بناتك لا ينسبون إليك، ولهذا قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وتجدون في التراجم أن الشخص مثلا يقال ولم يخلف عقبا، أو خلف مثلا أنثى بنات وانقطع نسله. فقالوا إن الذكر يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيشق، وهذا القول فيه نظر، لأن من الناس من يفرح بالأنثى أكثر من فرحه بالذكر. وقيل لأن بول الأنثى يخرج من ثقب ضيق، لأن بول الأنثى ينتشر أكثر من الذكر فوجب غسله. وقيل إن الذكر أصله الماء والطين وهما طاهران، إلى غير ذلك من العلل التي علل بها بعض العلماء، وأهم علة هي ورود النص بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم. إذا زالت عين النجاسة يعني أصاب الثوب نجاسة وغسلها الإنسان ولكن بقي لونها لم يذهب، فإن ذلك لا يضر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن اللون قد يبقى ولا يزول، ولا سيما إذا كان الدم وبقي مدة على الثوب، فذهاب لونه أو ذهاب أثره قد يكون فيه شيء من الصعوبة. فإذا غسله الإنسان وزالت عين النجاسة وعجز عن إزالة اللون فإن المحل يكون طاهرا.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: لم أفهم أقسام ومعنى العورة المغلظة والمخففة، وهل هي ركبتان من العورة؟
لم
أفهم أقسام ومعنى العورة المغلظة والمخففة.
نعم. العورة هي السوءة، وهي كل ما يجب ستره. والعورة قسمها العلماء رحمهم الله إلى أقسام: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هي عورة المرأة البالغة أو ما قاربها، فهذه كلها عورة. والعورة المخففة هي الصبي الذي دون السبع، عورته الفرجان. والعورة المتوسطة ما سوى ذلك، ما بين السرة والركبة. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل رطوبة فرج المرأة طاهرة؟
رطوبة فرج المرأة، الرطوبة التي تخرج من المرأة وتستمر معها، طاهرة، هي طاهرة ولا تنقض الوضوء على القول الراجح إذا كانت مستمرة مع المرأة. فالإفرازات والرطوبات التي تخرج من المرأة إذا كانت مستمرة معها بحيث أنها تخرج في كل وقت، فهذه أولا هي طاهرة، وثانيا لا تنقض الوضوء، بمعنى أنه لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. ولذلك كان القول الراجع أيضا في هذه المسألة أن كل من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو سلس ريح أو رطوبة فرج المرأة أو الاستحاضة لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. فمثلا إنسان فيه سلس بول، نقول ما دام هذا البول يخرج منه لا ينتقض، لكن لو خرجت منه ريح أو أكل لحم إبل أو نام انتقض. كذلك أيضا المرأة المستحاضة التي يستمر مع خروج الدم، خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن لو خرج منها عزكم بول أو نحوه انتقض وضوءها. إذن كل من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ نقول أولا لأنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، ليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، الذي حدثه دائم لا يستفيد، لأنه ربما وهو يتوضأ الخارج يخرج منه فنقول أعد وضوءك، ثم وهو يتوضأ يخرج نقول أعد وضوءك، والشرع لا يأتي بمثل هذا. فإذا قال قائل ما الجواب عن ما في حديث عائشة في صحيح البخاري من الأمر بالوضوء لكل صلاة في قول وتوضئي لكل صلاة وهي في صحيح البخاري؟ فالجواب أن هذه اللفظة وهي قولها وتوضئي لكل صلاة ليست محفوظة. قال مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف هو هذه الزيادة. ثانيا أيضا أن هذه الزيادة ضعفها جمع من العلماء، منهم النسائي وابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما. وهذا القول أعني القول بأن كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم
شيخ. السائل يقول أحسن الله إليكم، هل إذا وقعت نجاسة على الثوب هل يجب أن نغسل الثوب كاملا أو نغسل مكان وقوع النجاسة؟
لا، إذا وقعت النجاسة على موضع وجب غسل موضع النجاسة. فإذا وقعت مثلا على الثوب على الكم يغسل مكان النجاسة فقط، وأما الباقي فطاهر. وإذا قدر أنه تيقن أن ثوبه وقعت عليه نجاسة ولكن لا يعرف محلها، يقول أنا متيقن أن وقع لي رشاش أو أصابني نجاسة لكن لا أعرف أهي في أعلى الثوب أو في أسفله، نقول انظر ما يغلب على ظنك، فإذا غلب على ظنه الموضع غسله وطهر الثوب. نعم
شيخ حسن الله لك. السائل يقول كتبت لزوجتي في رسالة أنت طالق، وهي كانت تعرف أنني سأرسل لها هذه الرسالة فتعمدت عدم رؤيتها، فهل وقعت الطلقة؟
هذا مسائل الطلاق يراجع إما القاضي في بلده أو إدارة الإفتاء. نعم وفق الله الجميع لما يحب ورضاه.